بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب لبس النعال. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإنسان بطبعه لابد من أن يلبس شيئا في قدميه أثناء المشي، كالنعلين أو الحذاء أو غيرهما، وذلك لحماية قدميه وحفظهما وغير ذلك من المنافع. وهناك جملة من الآداب الإسلامية تتعلق بالانتعال، أذكر لكم ما يتيسر منها. فمن هذه الآداب النية الصالحة، فينوي المسلم الحفاظ على جسمه وعلى رجله، وذلك بالانتعال ونظافة لهما وإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. وليحذر من النية السيئة كأن يتفاخر بلبس النعال الغالية الثمن ونحو ذلك. أيضا من الآداب مشاهدة النعمة، نعمة الله جل وعلا على الإنسان بتيسير لبس النعال، وأنه لولا فضل الله جل وعلا عليه ما ملك لبس النعال، وكذلك أيضا ما تيسر له لبس النعال. فكم من أناس لا يستطيعون شراءها، وهذه مشاهد عندما نسمعها بآذاننا لا نتصور مثل هذه النعمة، لكن عندما نشاهد التلفاز ونرى البلدان الفقيرة وكيف يسير الناس بلا نعال وبلا حذاء، فيتذكر الإنسان هذه النعمة. فهذه نعمة ينبغي على العبد أن يستحضرها وأن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. ومن هذه الآداب أن يتعهد الإنسان نعله بأن تكون نظيفة، وأن تكون حسنة المنظر، وتعهد تنظيفها، وأن تكون على هيئة طيبة، وذلك من غير إسراف ولا خيلاء ولا تكبر. فيحافظ الإنسان على نعله ويظهر أثر هذه النعمة عليه، والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى هذه النعمة عليه. ومن هذه الآداب أن الإنسان إذا أراد أن ينتعل فإنه ينتعل قاعدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. والمقصود من ذلك هو أن في لبس هذه النعال على قعود أسهل، وهذه العلة إذا كان النعل لا يتيسر لبسه إلا عن قعود. أما إن كان النعل سهلا يسيرا يستطيع أن يلبسه وهو قائم، ولا يترتب على ذلك انكشاف عورته. فهنا لو أنه انتعل وهو قائم فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. ومن ذلك أيضا التيامن عند لبس النعال، فيبدأ الإنسان بلبس النعل اليمنى أولا، وإذا خلع يبدأ بخلع اليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها عن حب النبي صلى الله عليه وسلم في التيمن، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومن هذه الأداب أيضا أن ينتبه الإنسان إلى النعل وما يكتب عليه، فبعض النعال يراد منها الإساءة إلى الرب تبارك وتعالى، فيكتب عليها اسم الله جل وعلا. ولذلك انتشرت في هذه الأيام بعض هذه الأنواع من النعال التي تصنعها بعض الشركات، ويريدون بذلك امتهان اسم الله تبارك وتعالى، أو كأن تكون صورة مثلا رمز من رموز الإسلام كالكعبة المشرفة، وكذلك أيضا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يوجد في النعل اسم وفيه شيء من الأسماء المحترمة فإنه لا بد من اجتناب مثل هذه النعال. ومن الآداب أيضا اجتناب النعال ذات الكعب المرتفع، وهذا يتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، فإن الكعب المرتفع يضر بالمرأة ويضر بصحتها، وكذلك أيضا يلفت أنظار الرجال إليها. ومما يؤسف أن نرى بعض النساء يلبسون مثل هذه الأحذية وهذه النعال، والله جل وعلا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كذلك أيضا لا ينبغي للمرأة أن تلبس النعال ذات الألوان البراقة الملفتة للنظر، ففي ذلك لفت أنظار الرجال إليها، وهذا أمر لا بد من الحذر منه وعدم الوقوع فيه كي لا تنتشر الفتنة. أيضا من الآداب العامة اجتناب النعال المؤذية صحيا، فهناك بعض النعال والأحذية يحذر منها الأطباء لكونها مثلا ضيقة جدا على الرجل فتؤذيه، أو أنها مرتفعة في بعض أماكنها كالكعب العالي، فمثل هذه النعال والأحذية تضر بالمسلم وتضر بالإنسان، والإسلام يمنع من كل ما يؤذي الإنسان في نفسه أو في بدنه. أيضا من الآداب عدم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا يلبس الرجل من الأحذية والنعال ما يشبه الذي تلبسه النساء، وكذلك المرأة لا تلبس من الأحذية والنعال ما يشبه أحذية ونعال الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، وكذلك لا يغالى فيه النعال، فإن الله جل وعلا حرم الإسراف. فيعني هذه بعض الآداب المتعلقة بمثل هذا الأدب العظيم الذي لم يغفله ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
طيبين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم على البرنامج الطيب. طال عمرك عندي سؤال وسؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، طال عمرك نحن في نرفع من السجود نقول ربي ربي اغفر لي ربي اغفر لي.
نعم.
صح؟ لما ترفع من السجود تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. ترفع من الركوع تقول ربنا لك الحمد. ليش هنا تقول ربي وهنا تقول ربنا؟ يعني مع أنك أنت مفرد، شخص مفرد. السؤال هذا طال عمرك. والسؤال الثاني، طال عمرك إذا كان شخص مقتدر يعني وعنده الحمد لله مال وتوفاه الله، بس ما سوى لمسجد يعني في حياته ما سوى لمسجد، بعدين قالوا الناس نحن بنجمع تبرعات من الجماعة بنسوي مسجد باسم الشخص، فيعني شخص واحد قال لا ما يجوز، أن هذا الشخص كان هو مقتدر وفي حياته ما سوى لمسجد، ليش بعد وفاته سوى لمسجد تبرعون؟ هذا ما يجوز. فأنا أبغى رد فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله رد فضيلة. حياك الله، حياك الله بدر. نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك أبو عمر، يحفظك.
دعواتكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
بخصوص وراء الإمام، إذا حد يقرأ سورة اللي من مثلا الإمام يقرأ، هل يجوز ولا ما يجوز سريا أو جهريا؟
غير الفاتحة تقصد؟
غير الفاتحة. نعم
إن شاء الله.
جزاك الله،
جزاك الله خير بعمر، تسمع رضي فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أبو بدر يقول في الرفع من السجود، يقول المصلي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويقول عند الرفع من الركوع يقول المصلي ربنا ولك الحمد، فيقول فضل الشيخ لماذا يعني ورد الجمع ربنا مع أن الشخص المصلي واحد؟
الحمد لله، مثل هذه الألفاظ التي فيها الجمع والإفراد هي محل نظر واجتهاد العلماء في المعاني التي يمكن أن تلتمس منها، فمن هذه المعاني التي تلتمس من هذا الفرق بين ربنا لك الحمد أو ما ورد في ألفاظ الرفع من الركوع وبين الدعاء السجود ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أن الداعي عندما المصلي عندما دخل الصلاة فإنه دخلها مع جماعة الناس، ثم لما قرأ الفاتحة أمن وأمن معهم، فلما ركع ولا زال العهد بكونه مع جملة المصلين والذاكرين والخاشعين، فلما رفع كذلك أيضا أطلق لفظ الجمع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما في سجوده فإنه قد اقترب من ربه وكان الدعاء فيه لنفسه، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فلما رفع رأسه من الركوع كان هذا الحال ألصق أن يدعو لنفسه فيقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، إذ أن العهد قريب بسجوده وأنه سيسجد بعد ذلك، فناسب أن يكون ذلك الدعاء لنفسه. هذا معنى المستشف من الفرق بين ربنا لك الحمد وقول الداعي في صلاته ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول شخص مقتدر وعنده مال ولكن يقول لم يبني مسجدا في حياته، بعد أن توفي يقول اجتمع بعض أصحابه وأقاربه فقالوا يعني نبني له مسجد، نجمع له بعض التبرعات لبناء مسجد، فكان شخص منهم يعني قال هذا الأمر غير جائز لأنه كان مقتدر ولم يبني لنفسه في حياته مسجد، فكيف تبنون له مسجد بعد وفاته؟
وصول ثواب الأعمال للميت بالصدقة عنه والدعاء له وغير ذلك من الأعمال التي وردت بها النصوص الشرعية العامة، فهي للعلماء في ذلك مذهبين. المذهب الأول يرون أن هذه الأعمال التي يفعلها الناس من إهداء الثواب للميت يصل إلى الميت، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن إهداء الثواب للميت وذلك بالصدقة عنه نحو ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم. والمذهب الأرجح في ذلك والله أعلم أن المسألة الأفضل أن يقتصر فيها على ما ورد، ووردت نصوص تدل على نفع بعض الأمور، منها الدعاء والاستغفار للميت، فهذا قد ثبت النص فيه. ومما ثبت النص فيه التصدق عن الميت، خصوصا إن كان ذا رحم، كأن يكون الوالدين أو الأرحام من الدرجة الأولى ونحوهم كالولد ونحو ذلك، فهذا قد دلت النصوص في الجملة في وصول أثر الصدقة إلى الميت. فإن سعد رضي الله عنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نفس أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفيجزي وأنا أتصدق عنها؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وكذلك أيضا في الحج والعمرة. فهذه النصوص في جملتها تدل على وصول ثواب إهداء الميت إلى من نوي به إعطاء الثواب له. وبناء على هذا فهذا الذي فعله أمر لا حرج فيه، وهو من فعل الخير له، وليس معنى أنه ترك أن يفعل هذا الأمر في الدنيا أنه لم يفعله. وما يدريهم، لعله ساهم في بناء مسجد أو تصدق، فهذه الأمور أحيانا تكون أمورا خفية لا يحب الإنسان أن يظهرها إلى الناس أو يتكلم بها، وليس له من حاجة أن يقول فعلت وفعلت وفعلت. فالنية الطيبة بحمد الله موجودة عند كثير من الناس، وأهل الخير منتشرون، فربما فعل أمورا كثيرة لكن الناس تجهل مثل هذا الأمر. فكوننا نقول أنه لم يفعل هذا في الدنيا أو نحو ذلك، هذا من إساءة الظن بالميت، والأصل أن نحسن الظن بالميت. على العموم، هذا الأمر الذي فعلوه أجازه كثير من العلماء وأباحوه، وبناء على قولهم وفتياهم يكون فعلهم هذا فعلا جائزا لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي وأخونا عيلي سعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ، المستمع الأول اللي سأل عن بيعملون مسجد للمتوفى بعد مماتي، يعني السؤال الآن نحن بصرف النظر هو كان عامل أو مش عامل، نحن ظاهر لنا أنه مش عامل، فأيهما أفضل، الإنسان يعمل شيء لنفسه في حياته أو بعد مماته الناس قد يفعلون أو لا يفعلون له؟ لكن أنا مرة كنا في نقاش فقال يعني فلان وصى أن تبنون له مسجد يعني بعد ما مات المسجد أو شيء آخر، يعني أنا أضرب هنا مثال، الورثة قالوا نحن ما بننفذ هذا الشيء. ليش؟ قال إن طالما هو في حياته كان عنده فلوس، عنده الدنيا وعنده خيارات وعاش فترة طويلة ما عمل شيء لنفسه، الآن هذا الورث نحن ما ورثنا أصبح ملكا لنا يعني وليس ملكا له، فماذا إجابة الشرع هنا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني والأخير، أحيانا من يسألك عن شخص ما لمعرفة مثلا أخلاقه عندما يروح يعني يبى يخطب أو يتزوج، أو يسألك عن مطور للبناية أو البائع أو جهاز ما، وأنت إجابتك على السؤال قد يتضرر الطرف الآخر من إجابتك. يعني لو سألك واحد واثنين وكذا وكذا، قلت مثلا على سبيل المثال هذا الشيء سيء والدليل ها واحد واثنين وكذا وكذا، قال أي أنا ليش أورط، وكل واحد يقول علما بأن الطرف الثالث على علم على غير ذلك، يعني ما عنده خبر ولا شيء. يسألني هل أنا أجر هني المحل، هل أخذ من هالمطور ولا كيف، كنت والله هالمطور مؤذي، أنا أتكلم بجانب سلبي فعلا سواء للبائع أو للجهاز أو للشيء أو للمحل، فما حكم إجابتي أنا لهؤلاء وجزيتم خيرا؟
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يفضل الشيخ، سؤال معمر يقول المأموم الذي يصلي خلف الإمام حكم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة سواء يقول في الصلاة الجهرية أو السرية؟
المأموم في الصلاة إن كانت الصلاة هذه الصلاة صلاة جهرية يقرأ فيها الإمام، فها هنا إذا كان الإمام يقرأ فالمأموم وظيفته الاستماع لتلاوة الإمام، ولذلك أن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية نزلت في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا المأموم خلف الإمام في حال قراءة الإمام فإنه يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ شيئا لا فاتحة ولا غيرها، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأما في الركعات التي لا يستمع فيها المأموم لتلاوة الإمام، كأن يكون مثلا المسجد كأن يكون المسجد في مصلى، والمصلى هذا أكثر المصليات لا توجد فيها يعني سماعات ويكون هناك زحام شديد والصفوف تصل إلى خارج هذا المصلى، فإذا قرأ الإمام فإن المأموم لا يستمع هنا لتلاوة الإمام ولكنه يبلغ التكبير فيركع ويسجد بناء على تبليغ المأمومين، ففي هذه الحال إذا كان لا يستمع لقراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، أما في الركعتين الأخريين فإنه يقرأ بالفاتحة، فإذا فرغ من الفاتحة شرع في قراءة سورة بعدها، والقاعدة في ذلك أنه ليس في الصلاة سكوت، يعني ليس في الصلاة أن تبقى هكذا قد وضعت يدك اليمنى على اليسرى وأنت هكذا بلا استماع أو قراءة، هذا لا يكون في الصلاة، فالإمام فالمأموم مشتغل بإحدى الأمرين بأحد الأمرين، الأول إما مستمع لتلاوة الإمام، فإن لم يكن مستمعا فهو يتلو ما يتيسر له من القرآن الفاتحة وغيرها من السور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجيب على سؤال الأخ أرسل من بالأمس، فضيلة الشيخ يسأل يقول ما المقصود من طلاق البينونة الصغرى؟ يقول هل يمكنني إرجاع الزوجة رغم مرور 4 سنوات على حكم التفريق؟
إذا كانت البينونة بينونة صغرى فإن لك الحق في إرجاع الزوجة ولكن بعقد ومهر جديدين، فترجع وتخطبها من أهلها ثم بعد ذلك يكون العقد بحضور الولي والشاهدين والإجاب والقبول، والله أعلم.
أيضا يقول فضيلة الشيخ تم الحكم علينا بالطلاق، ويقول صيغة الحكم طلاق للضرر والشقاق، يقول ما المقصود بالضرر والشقاق؟
المقصود من طلاق الضرر والشقاق هو حكم القاضي بأنه قد ثبت الضرر إما على الزوج وإما على الزوجة، بحسب ما يكون به الحكم حكم القاضي، فمعناه وجود الضرر إما على الزوج وإما على الزوجة، فهذا هو المقصود من طلاق القاضي والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود لسألة أبو عادة، يقول فضل الشيخ: أيهما أفضل للإنسان يفعل في حياته لنفسه، أعمالا صالحة يعمل يبني له مسجدا أو يبني له وقف مثلا، أو أنه يقول الشيخ بعد مماته يخرج أحد أقاربه أو أبنائه فيفعلون له أفعال يعني خيرية، فيقول ما الأفضل وما الأولى للمسلم؟
لا شك أن الأفضل والأولى بالمسلم أن يبادر بفعل الخير والبر والإحسان بنفسه، ولذلك الله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل أن الإنسان له سعيه وعمله الذي قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أفضل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الدقيق، قال: أن تصدق وأنت صحيح غني، تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه هي الحالة، المال موجود عندك والصحة أنت متنعم فيها، ومع ذلك تفعل الخير والبر والإحسان، وهذا من تذكر الله جل وعلا في حال الرخاء. ومن تذكر الله جل وعلا في حال الرخاء ذكره الرب تبارك وتعالى في حال الشدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ولا يعني تقل إذا بلغت الروح الحلقوم لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني لا يؤخر الإنسان العمل إلى آخر حياته عندما يرى نفسه قد أوشك على الموت واقتربت منيته، فتذكر الآخر عند ذاك وبدأ ينفق ويتصدق ذاك الوقت. في الحقيقة هو نعم يؤجر الإنسان عليه، ولكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل هو أن تعمل الخير والإحسان والبر في ذاك الوقت الذي أنت فيه غني وأنت فيه صحيح، والله أعلم.
ذاك الخير فصيح. أيضا يقول: إذا أوصى الشخص أن يبني أو يبنى له مسجد بعد وفاته من تركته، فيقول الورثة رفضوا هذا الأمر وقالوا هو في حياته لم يبني له مسجد، فيقول كيف يقولوا كيف يعني نفعل له هذا نبني له مسجد وهو في يعني لنفسه في حياته لم يبني له شيء؟ فيسأل فصيحا حكم ذلك أن الورثة يرفضون بناء مسجد.
ليس للورثة أن يحكموا به، بل الإنسان له التصرف في ماله بعد موته، ولكن بشرط أن لا يتجاوز هذا التصرف ثلث التركة، وأن لا يكون صرف هذا الثلث لأحد الورثة. فإذا أوصى الميت بأن يبنى له مسجد، وهذا المسجد وقد ورث مالا كثيرا وكان بإمكان الورثة إعمال هذه الوصية في حدود ثلث التركة، فهنا يجب عليهم القيام بهذه الوصية لأنها وصية صحيحة وله حق التصرف في ثلث ماله. وقد أتى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم و ذكر أنه وقال: يا رسول الله، أفأتصدق بمالي كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: قلت فالنصف؟ قال: لا، قلت فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. فللميت أن يوصي، فللحي أن يوصي بأن يبنى له أو يفعل له بالخير بما يشاء، وأما عند العمل بالوصية فإنه لا تجرى هذه الوصية إذا تجاوزت الثلث، فإن كانت تصل الثلث فأقل فهذه الوصية يجب العمل بها على نحو ما ذكرت من الشروط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا نقول بعض الأحيان يسألك شخص عن فلان مثلا يريد مثلا الزواج، أو يقول شخص يريد أن يبني بيت يسألك عن مثلا مطور أو مقاول أو غيره، وتجيب بما تعلم، قد يتضرر يقول الطرف الآخر من الإجابة، ويقول فضيلة الشيخ مثل هذا الأمر هل علي شيء إذا تضرر الطرف الآخر من الإجابة إذا قلت ما أعلم عن هذا الرجل فيه كذا وكذا من الأمور السلبية، قد يعني لا يزوج؟
المسلم مأمور ببذل النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح والخلوص، فهذا حق المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنصحك فانصح له، فليس لك أن تسكت عن أمر وأنت تعلمه، لأنه من تمام النصيحة أن تبلغ ما علمته، خصوصا إن كان ما تقوله عن علم، فإن كان ما تقوله عن علم فها هنا المسلم مأمور بأن يكون ناصح، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فهذا حق المسلم. وإذا طلب من إنسان نصيحة خصوصا في الأمور التي يحدث فيها التقلب، فشخص تعلم عنه خيرا قد يتغير بعد ذلك، وقد تتبدل أحواله، أو قد تكون قد رأيت أنت منه جانب الخير والبر والإحسان ولم تطلع على جانب الشر وجانب السوء الذي عنده، فلذلك أنت تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أخبرنا عن أحد أن نقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أو نحو ذلك من العبارات التي تتناسب مع ما يقال. مثلا نقول في مقاول مثلا، هذا الذي علمته من هذا المقاول وهذا الذي جربته، فأنا أخبرتك مثلا بما حصل بيني وبينه من تعامل، ربما أناس تضرروا منه أنا لا أعلم، لكن أنا بحسب ما رأيت كذا وكذا وكذا، وهذا هو حد علمي. وهكذا في المطور، في كثير من الأمور تنسب ما تعلمه إلى علمك القاصر، وتكل ما خفي عنك عن الطرف الآخر إلى من يعلمه أو إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 668 8، يقول الرجل الذي شاب شعره هل الأفضل أن يصبغ هذا الشعر أو يتركه؟ أيهما يقول أقرب إلى السنة؟
الأقرب في ذلك هو أن الإنسان إذا أراد أن يغير الشيب فهو مأذون بتغييره، بشرط أن يبتعد عن السواد، أن يبتعد عن السواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة والد أبا بكر رضي الله عنه، وكان رأسه ولحيته كالثغامة، أي من شدة البياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب، فلو أنه غيره بغير السواد كالكتم ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، وإن تركه فكذلك أيضا لا حرج فيه، ولكن التغيير لعله أن يكون أفضل، خصوصا إذا كانت اللحية أو الشعر كان أبيضا ناصع البياض، فلو غيره ما كان عليه من حرج. والمسألة بحمد الله فيها سعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز زراعة الشعر بالنسبة للرجل؟ يؤخذ يقول من خلف الرأس ويزرع في الأمام لتغطية الصلع، ويقول: هل من الورع للرجل أن يترك زراعة الشعر أو صبغ الشعر إذا كانت نيته التجمل للزوجة؟
زراعة الشعر وصبغ الشعر إن كان هذا الأمر إزالة للعيب فإنه لا حرج فيه، هذا أمر جائز بحمد الله جل وعلا. والقاعدة في ذلك أن إزالة الضرر وإعادة ما كان عليه في السابق لا حرج فيها، وخصوصا أن هذه الزراعة تتم بطريقة أن تأخذ من الجسد، وكذلك أيضا الصبغ إذا كان بغير السواد أو لو كان بالسواد على الخلاف في المسألة، وكانت نية الرجل أنه يتجمل لزوجته ويحسن مظهره، فهذا أيضا لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.